بدونه فإنه لا يحل كتمانها. مثل لو شهد شاهدان على زيد بحق ثم أدى شاهد الشهادة وطلب من الثاني أن يشهد فقال لصاحب الحق يكفي يمينك، فقال لصاحب الحق يكفي يمينك مع الشاهد، لأنه يقضى بالمال، يقضى في المال بالشاهد واليمين، فهل يحل له ذلك؟ هل يحل للشاهد الثاني أن يقول لصاحب الحق عندك شاهد واحلف معه وسيقضى لك بيمينك إذا شهد معك شاهد؟ نقول لا يحل، لا يجوز، لا يحل له أن يشهد، أن يمتنع عن الشهادة لعموم قوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه. طيب، يشترط أيضا شرط لم يذكره المؤلف، وهو أن يكون أن تكون الشهادة مقبولة لدى الحاكم، تكون الشهادة مقبولة لدى الحاكم، فإن لم تكن مقبولة لم يلزمه أن يشهد، لا تحملا ولا أداء. فلو طلب الأب من ابنه أن يشهد له بحق فإنه لا يلزم أن يشهد له. لماذا؟ لأن شهادته غير مقبولة عند الحاكم، شهادته غير مقبولة، فإن شهادة الولد لوالده لا تقبل. وكذلك العكس، لو قال الولد لأبيه تعال اشهد، فإنه لا يلزم الوالد أن يشهد، وذلك لأن شهادته غير مقبولة، فلا فائدة من الشهادة. طيب، لو كان فاسقا، لو كان معروفا بالفسق وأن القاضي سيرد شهادته كحالق اللحية مثلا، بحيث يعرف هذا القاضي برد شهادة حالق اللحية، وجاء إنسان وقال تعال اشهد، اشهد جزاك الله خير، هل يلزمه أو لا؟ ها؟ لا يلزمه. فإذا قال له صاحب الحق تعال اشهد، قال ما يلزم، لأني لو شهدت عند القاضي ما قبلني لأني حالق اللحية. فقال له صاحب الحق اشهد لعل الله يتوب عليك، نعم، وتوفر لحيتك. في احتمال ولا لا؟ في احتمال. فهل يلزمه حينئذ؟ نعم، الاحتمال وارد الآن، الاحتمال وارد الآن. نقول يلزمه الإعفاء سواء قبل شهادته أم لم يقبل، لكن هذا الرجل ما هو معفي لحيته. فربما نقول إذا كانت الشهادة فورية بحيث لو تاب الإنسان لم يبقى لحيته وقت تتوافر فيه فإنه لا يلزمه. أما إذا كانت القضية ربما تتأخر فقد يقال بلزومه. طيب، لو دعي كافر إلى شهادة هل يلزمه؟ هل إيه؟ يلزم لحق الآدمي، أليست حقوق الجار تلزم الكافر؟ تلزمه. لو حق الشفعة مثلا على رأي بعض العلماء. طيب، لو قال له أن الطالب للشهادة اشهد ربما تسلم، لأن الإنسان إذا تحمل الشهادة وهو كافر وأداها وهو مسلم تقبل منه، نقول العبرة بالحال، وأما المستقبل فلا يحكم به لأنه غير معلوم، نعم، فلا يجبر على الشهادة. ثم قال المؤلف ولا أن يشهد إلا بما يعلمه، هذه معطوفة على قوله كتمانها، على قوله كتمانها، يعني ولا يحل أن يشهد إلا بما يعلمه، بما يعلمه. وقد سبق لنا تفسير العلم بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، فلا بد أن يكون قد أدرك ما شهد عليه أو به إدراكا جازما. نعم. وقوله إلا بما يعلمه يعني ولمن يعلمه وعلى من يعلمه كذا. إلا إيش؟ إيه؟ تقول إلا بما يعلمه ولمن يعلمه وعلى من يعلمه. أنتم فاهمين الآن؟ بما يعلمه هذا المشهود به، ولمن يعلمه المشهود له وهو الطالب، وعلى من يعلمه المشهود عليه وهو المطلوب. هل يشترط العلم في الطالب؟ نعم أو لا يشترط؟ طيب يا إخوان، لأن الآن لو شهد لشخص ما يعلمه، نعم، ثم توفي وطالب الورثة وقالوا أنت الآن تشهد لمورثنا، قال والله ما أنا ما أعرف مورثكم ولا أدري هل أنتم ورثته أم لا، لكن أنا أشهد لإنسان صفته كيت وكيت، ها؟ تحصل الشهادة؟ ها؟ طيب نقول هذا علم بالوصف، ها؟ لا بالعين. طيب من إذا شهد، قلنا من يشهد عليه يشترط ولا ما يشترط؟ العلم بمن يشهد عليه يشترط. نعم يشترط باسمه أو بوصف إن كان يراه. أما يقال له مثلا اشهد على امرأة محجبة، جاب له امرأة قال هذه فلانة بنت فلان، ما انت بهي؟ قالت بلى. كما ما عندي لي 10,000؟ قالت بلى. قال اشهد إن فلانة بنت فلان عندها لي 10,000 ريال وهي محجبة، ها؟ يمكن ولا لا؟ ما يمكن، لأن أي واحد يجيب امرأة محجبة ويقول هذه فلانة بنت فلان وشهدت عليها. إذن لابد أن يكون عالما بمن يشهد عليه، إما باسمه أو وصفه. طيب كذلك ما يشهد به، ما يشهد به من المال أو الحق أو الدين، يعني كما سبق لنا في الدعاوى، لا يشهد إلا بما يعلمه، بما يعلمه. فلا يجوز أن يشهد بالقرينة، ولا يجوز أن يشهد بغلبة الظن، بل لا بد من العلم. فلو رأى شخصا خرج من بيت هاربا وآخر يلحقه يقول هذا الرجل سرق مني، رد السارق رد السارق، هل يشهد بأن هذا الرجل سارق؟ سبحان الله. رأى رجلا خرج من البيت هاربا وصاحب البيت وراءه يقول السارق السارق، نعم، نقول لا يجوز أن تشهد بالسرقة لأنك ما تعلم، ربما أن صاحب البيت قد هدده بالقتل، يمكنه داعيه. نعم. ولما دعاه أراد منه شيئا فأبى فهدده بالقتل فهرب، ممكن هذا؟ يمكن. إذن لا تشهد بأنه سارق، لكن هل تشهد بما رأيت بأني رأيته هاربا وصاحب البيت وراءه يقول السارق السارق؟ ها؟ نعم هذا يجوز. عاد يبقى النظر للحاكم، الحاكم له أن يحكم بما تدل القرائن عليه. نعم. قال إلا بما يعلمه. طرق العلم 5 ذكر المؤلف أكثرها وقوعا، وهي الرؤية والسماع. نعم نعم الاستفاضة. نعم الاستفاضة هي إما برؤية أو سماع. الرؤية والسماع، وبقي من الحواس ثلاث: الشم والذوق واللمس. إذن قول برؤية وسماع إنما خص هذين النوعين من الحواس لأن الغالب هو هذا، وإلا يجوز أن يشهد بما يعلمه عن طريق الشم، بأن يشهد بأن هذا طيب طيب أو طيب رديء، ولا لا، أو أن هذا اللحم منتن متغير أو غير متغير، مثل تخاصم البائع والمشتري في اللحم فقال المشتري: اللحم هذا متغير مخنز، وقال البائع: أبدا. فشهد رجل عن طريق الشم بأنه متغير. الذوق يمكن، يمكن قال المشتري: هذا تمر عتيق متغير الطعم، وقال البائع: أبدا، هذا تمر جديد غير متغير. يمكن يشهد واحد عليه بالذوق، يمكن قال المشتري: هذا عناب لم ينضج بعد فهو حامض، وقال البائع: بل هو ناضج حلو. بأي طريق نعلم؟ لا، بالذوق، بالذوق. اي نعم، باللمس ايضا يمكن، مثل اي يابس او رطب، لين او خشن، يمكن. على كل حال لا يجوز ان يشهد الا بما علمه باحد طرق الحواس الخمسه، باحدى الحواس الخمسه. لا يجوز ان يشهد الا بما علمه باحدى الحواس الخمس: الرؤيه والسمع والشم والذوق واللمس. نعم. طيب، الدليل، الدليل قوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولأن الشهادة خبر عن أمر واقع، خبر عن أمر واقع، فلا بد أن يعلم هذا الأمر الواقع. فالشهادة خبر محض، ليست حكما حتى نقول يجوز الحكم بالقرائن. الحكم بالقرائن سبق أنه يجوز، لكن الشهادة خبر محض، والخبر لا يجوز إلا إذا تيقن المخبر وقوع الخبر، نعم، أو صحة ما أخبر به. طيب، هل يشترط علم المشهود عليه بوجود الشاهد؟ ما يشترط. طيب، ما يشترط. لو أن صاحب الحق أتى بالمطلوب في مكان وقال لها، خلى واحد يشهد من وراء مختفيا، يجوز؟ يجوز، نعم يجوز، لأن هذا الذي عليه الحق إذا كان منفردا بصاحب الحق أقر له، وإذا كان عنده أحد أنكر. فتحيل صاحب الحق وقالوا تعال، دعاه مثلا على قهوة، حضر، فقال له: الآن لا نشاهد أحدا، أنت ما تذكر لما كنت أقرضتك كذا وكذا في يوم كذا وكذا في المكان الفلاني؟ قال: بلى أذكر، ولكن اصبر علي، هذه بيني وبينك، اصبر علي. قال له: ليش إنه لا صار عندنا أحد تنكر؟ قال: خاف الطالب لي ثم يسجني القاضي. صح، ممكن هذا ولا لا؟ يمكن. الرجل ما عنده نية يبيع كلهن، لكن يخشى يقر أمام الناس يطالب ثم يسجن. قالوا: هجل الحمد، هذه تكفي ما دام أقررت في واحد يشهد من وراء الجدار، يجوز ولا لا؟ يجوز. طيب، هل هذه الحيلة جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة. جائزة، لأن المقصود بها التوصل إلى الحق. نعم نعم، المهم أنه يجوز هذا. فلهذا نقول إذا شهد بما يعلمه، سواء علم المشهود عليه أم لم يعلم. طيب، قال أو باستفاضة. أو باستفاضة، استفاضة، الاستفاضة من فاض الماء، من فاض الماء إذا ظهر وبان وانتشر في الأرض. فمعنى الاستفاضة أن يستفيض الخبر وينتشر، ولكن يقول المؤلف فيما يتعذر علمه بدونها. الاستفاضة خاصة في الأشياء التي يتعذر العلم فيها بها بدون الاستفاضة، في الغالب يعني، في الغالب. أما ما يمكن العلم به مباشرة فلا يجوز تحمل الشهادة فيه بالاستفاضة. إذن الاستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، بدون الاستفاضة غالبا، مثل كنسب. أنا ما الآن أشهد بأن فلان ابن فلان، كذا، فلان ابن فلان، بأي طريق؟ هل كنت حضرت والده عند غشيان أمه وأنها حملت به من هذا الوطي وأنها ولدت به على فراشه؟ وش الجواب؟ أبدا ما شهدت. لكن استفاض عند الناس أن هذا فلان ابن فلان، فأشهد أن هذا فلان ابن فلان، كذا ولا لا؟ طيب، قال العلماء ولا بد في الاستفاضة أن تكون عن عدد يقع العلم بخبرهم، يعني بأن يشهد بها أربعة فأكثر، أربعة فأكثر. فلو أخبره شخص شاهد بالاستفاضة فإنه لا يشهد بها، بل يكون فرعا عن شهادة هذا الشاهد. مثال ذلك، جاءني رجل وتكلم معي بالكلام ثم انصرف، وإلى جنبي رجل آخر، قلت من هذا؟ قال هذا فلان ابن فلان. الرجل الذي أخبرني بأن فلان ابن فلان شاهد بأي شيء؟ بالاستفاضة. هل لي أنا أن أشهد بأن هذا الرجل فلان ابن فلان؟ على كلام المؤلف لا، ما أشهد، لكني أشهد على شهادة الرجل، أشهد على شهادة الرجل. ولكن اختار شيخ الإسلام رحمه الله وجده المجد بن عبد السلام بأنه يجوز أن يشهد بما طريق الاستفاضة بخبر الواحد الثقة، فيقول هذا فلان ابن فلان. وقد سبق لنا هذه في التعريف، في التعريف إن شيخ الإسلام يرى أنه يجوز التعريف من واحد إذا كان عدلا. طيب، وموت، وموت كيف موت؟ مرت جنازة، مرت بجنازة، قلت من هذا؟ قالوا هذا فلان ابن فلان. ليه إن أشهد أقول مات فلان ابن فلان؟ إلا الناس، كل الناس اللي مع جنازة يقولون هذا فلان ابن فلان، ها؟ يجوز. هل أنا حضرت هذا الرجل حين وهو محتضر، حين خرجت روحه؟ لا. في أي طريق عرفت؟ بالاستفاضة، بالاستفاضة. طيب، كذلك الملك المطلق. الملك نوعان، ملك مقيد وملك مطلق. الملك المقيد بأن أشهد أن هذا ملك فلان اشتراه من فلان، هذا ما يكفي فيه الاستفاضة. الملك المطلق، نعم، أن أشهد بأن هذا ملك فلان، أنا أمر مع هذا الشارع وفيه بيوت مشهور هذا بيت فلان، هل أنا شاهد يوم اشتريه؟ أبدا. في احتمال أنه مستأجر، في احتمال أنه مستأجر، لكن مشتهر عند الناس كلهم عند أهل الحي وربما وغيرهم أن هذا البيت ملك فلان. أشهد به ولا ما أشهد؟ أشهد حتى في المحكمة، أشهد بأنه بيت فلان. وكذلك أيضا اليد، اليد التي على هذا البيت، مثل إنسان في هذا البيت له مدة يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه، يفتح باب ويغلق باب، يفتح طاقة ويغلق الطاقة، نعم، يأتي بالعمال يصلحون فيه أشياء، نعم، يؤجر أحيانا. هل أشهد بأنه ملكه؟ نعم، الصحيح أن لي أن أشهد بأنه ملكه، وإن كان بعض العلماء قالوا لا أشهد وإنما يشهد باليد، فيقول أشهد أن يده عليه وأنه يتصرف فيه تصرف الملاك بأملاكهم، قالوا لجواز أن يكون وكيلا لا مالكا، وأنت إذا شهدت باليد فهو أسلم وأبرى لذمتك. لكن المذهب يجوز أن تشهد بالملك. طيب، ونكاح، نكاح يشهد بالاستفاضة من النكاح؟ ها؟ مريت بقصر من قصر الأفراح وإذا هو منار، قلت ما شاء الله من اللي متزوجين الليلة؟ قالوا فلان ابو فلان، فلان ابو فلان، اشتهر ان فلان ابو فلان تزوج الليلة، هل انت حضرت العقد؟ ها؟ لا. بأي طريق استفدت ذلك؟ استفدنا هذا بالاستفاضة. طيب، قال ووقف، الوقف نوعان أيضا، وقف خاص هذا ما أشهد فيه بالاستفاضة، يعني مثلا لا أشهد بأن هذا البيت وقف على فلان، ما أشهد لأن هذا خاص. وقف مطلق بأن يعرف أن هذا البيت من أعمال البر، وقف في أعمال البر، وقف على تكفين الموتى، على أجرة القبور، على طلبة العلم وما أشبه ذلك. هذا وش يصير؟ وقف مطلق ولا لا؟ يشهد إنسان فيه بالاستفاضة ولا ما يشهد؟ يشهد، يشهد بالاستفاضة. فالوقف المطلق، الوقف المطلق اللي على غير معين يشهد فيه بالاستفاضة، نعم. طيب، كذلك أيضا مثلا يشتهر بين الناس أن هذا المسجد بناه فلان بن فلان، بناه فلان بن فلان، أنا ما حضرت العقد الذي تم بين المقاول والرجل، لكن اشتهر عند الناس أن فلان هو الذي بنى هذا، يجوز أن أشهد ولا ما يجوز؟ يجوز. المهم ما كان طريق العلم به الاستفاضة فإنه يشهد فيه بالاستفاضة، نعم. اي نعم، دون التواتر، هي دون التواتر. نعم نعم. اي نعم، والله ظاهر كلام المؤلف انه ما يجب عليه الشهاده في هذا الحال، ولكن عندي فيها نظر لان هذا واجب. أيه؟ صحيح، ولكن والله في نفسي منها شيء، لأنه يخشى أن يخشى أن تضيع الحقوق، يخشى أن تضيع الحقوق. نعم، لا، هي المسألة إذا كانت فرض عين، أما إذا كان فرض كفاية المسألة لا، لو ما عليه ضرر، لو ما عليه ضرر إذا فرض كفاية ما يقول الحمد لله هذا فلان يشهد بدالي. نعم، شلون في هذا؟ المسجل هل نجعل التسجيل كالكتابة؟ يعني لو أقر عن طريق الكتابة كتب هو بيده، هل يعتبر هذا إقرار يحكم به ولا لا؟ الكتابة طبعا في تفصيل الواقع، إذا كان صوته متميزا بينا، نعم، فإنه بينة، وكذلك كتابته. إذا كان صوته غير بين، لأن بعض الناس تكون أصواتهم متقاربة ما تستطيع تميز بين زيد وعمر، فهذا لا ليس بشهادة، يعني لا يقبل ولا يحكم به. بعض الناس الآن من يوم يكلمك مثلا، وأقرب شيء التلفون، اختبار التلفون، بعض الناس من يوم يكلمك تعرف أنه فلان، نعم، وبعض الناس يكلمك وهو أهلا أبو فلان ما شاء الله، ممكن بعد تكلمه بشيء خفي، هم يقول أما لا برفيتك وهو موجود، هذا يعني تشابه الأصوات مرة تشابه، هذا لا يحكم به. فإذا قيل للرجل تعال تكلم، هذا الآن عندنا مسجل، تكلم الآن سجل كلامك، إذا تطابق فهذه بين. كذلك في بالنسبة للكتابة، بعض الناس كتابته متميزة بينة، لو تأتي بعشرة خطوط عرفت خط من بينها، هذا خطه بينة. وبعض الناس وهم أصحاب الرقعة، أصحاب الرقعة الآن ما تقدر تميز بين خط فلان وفلان، ها؟ كلهم يحطون نقطة النون هاء والفاء أظن بعدها القاف هاء، نعم، ما تقدر تميز، هذا ما يعتبر بينة. فإذا التسجيل فيه تفصيل. فإذا قال قائل التسجيل يكون فيه التقليد، نعم، قلنا والكتابة فيها التقليد، الكتابة فيها التقليد، والكتابة معتبرة شرعا، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم لو شيء يوصي فيه بيته ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. التقليد ممكن كل شيء. ألم يجز العلماء شهادة الأعمى بالصوت؟ ها؟ مع أنه يمكن التقليد، بعض الناس يقلد كلام بعض الناس، وإذا سمعته تقول هذا فلان بالتأكيد. والمشكل أنه ظهرت شياطين جن، شياطين إنس، يستطيعون يجمعون حروف من كلمات شخص على ما يبونهم، وهذه هي المشكلة. نعم، في المسجل هذه المشكلة. يعني مثلا أنا مثلا متكلم كلام يجمع جميع الحروف الهجائية، الحروف الهجائية كم؟ 28، لكن كلام مثل كلام الآن بينكم، هم يريدون أن يحدثوا لي كلاما أقر فيه بأن لفلان علي كذا وكذا من درسنا الليلة، ها؟ كيف يجمعون؟ يجبون مثلا قال فيها قاف، هات القاف سجلها وحدها، ها؟ جيب الهمزة قبل القاف، أقول جيب الواو، لو هي واو حرف عطف يحطونها جنب القاف تكون واو الفعل، نعم. هو يبين إذا تميز بحركة، لكن إذا كانت الحركة واحدة ما يبين، لا ما يبين. ما هو أنا قلت لكم شياطين، وكلمة شياطين ما تعني أنها عادية، ها؟ أين شو الأخ طلال؟ يمكن عنده علم بهذا. لا أنا سمعت أنه لا أنا سمعت أنهم يأخذون الحروف الحروف. ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه. هذه المسألة تكاد تكون مبنية على ما سبق في الدعوة، وهو أن المؤلف ذكر أنه إذا ادعى عقدا فلا بد من ذكر شروطه. وذكرنا هناك الخلافة في المسألة، فهذه تشبه تلك. إذا شهد بعقد نكاح عقد، يقول أنا أشهد أن فلانا عقد على بنت فلان، لا بد أن أذكر الشروط، فيقول مثلا بولي وشاهدين ورضا معتبر وتعيين، يعني شروط النكاح أربعة: الولي والشاهدين والرضا والتعيين. فيقول أشهد أنه تزوج فلان، أن فلانا تزوج فلانة بولي وشهود وتعيين ورضا معتبر. واضح؟ لا بد من ذكر الشروط. فلو قال أشهد أن فلانا عقد لفلان على ابنته فقط ولم يذكر الشروط، فإن النكاح لا، فإن الشهادة لا تقبل، لا تقبل شهادته حتى يبين الشروط. لماذا؟ قالوا لأنه قد يشهد بعقد نكاح يظنه صحيحا وهو فاسد، وعقد النكاح يحتاط له ولا يتهاون به، فلا بد من ذكر الشروط. كذلك أيضا عقد آخر غير النكاح كالبيع مثلا، كالبيع، قال أنا أشهد أن فلانا باع على فلان بيته، ما تكفي هذه الشهادة، لا بد أن أقول جميع شروط البيع. كم هي؟ سبعة شروط، لا بد أن نذكر الشروط السبعة. فإن لم يذكر الشروط السبعة فإن شهادته لا تقبل، لا تقبل. طيب، وكذلك أيضا لو شهد بوقف، بأن فلانا وقف بيته، فلا بد من ذكر شروط الوقف الخمسة السابقة. كل عقد لا بد فيه من ذكر الشروط. طيب، وهل يشترط ذكر انتفاء الموانع؟ لا يشترط. ففي النكاح مثلا لا يشترط أن يقول وهي ممن تحل له، مو شرط، لأن الأصل في العقد الصحة وعدم المانع. كذلك في البيع لا يشترط أن يقول وأن هذا البيع لم يقع بعد نداء الجمعة الثاني ولا في مسجد ولا بيع على بيع أخيه وما أشبه ذلك، ما هو شرط، لا يشترط ذكر المانع. لماذا؟ لأن الأصل الصحة وعدم المانع. ولو أننا قلنا لا بد لشاهد من ذكر الشروط والموانع لكانت الشهادة أحيانا تستوعب مجلدات، أليس كذلك؟ لازم يذكر الشروط، قد تكون شروط كثيرة والموانع أيضا كثيرة، فإذا قلنا باشتراط ذلك هذا وهذا صعب على الناس. وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط ذكر الشروط، ولكن للمدعى عليه أن نبين إن كان هناك فوات شرط، وذلك لأن الأصل في العقود الصحة والسلامة. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، فحكم بحل الذبح مع عدم تحقق الشرط وهو التسمية. لماذا؟ لأن الأصل صحة العقد، صحة الفعل، الأصل صحة الفعل، فإن وجد فقد شرط أو حصل مانع فإن للخصم أن يدعي ذلك وينظر فيه، لو قال المانع، لو قال المدعى عليه البيع إن البيع وقع على وجه مجهول في الثمن أو المثمن، حينئذ نقول ما نحكم بصحة البيع حتى ننظر في دعوى هذا المدعي أن هناك شرط من الشروط لم يتم. كذلك لو ادعى المحكوم عليه المدعى عليه، لو قال إن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثانية، ما نحكم بالشهادة حتى ننظر في دعوى المدعي أنه وقع بعد نداء الجمعة الثانية ممن تجب عليه الجمعة. أفهمتم الآن؟ هذا القول هو الراجح، ويدل لرجحانه حديث عائشة الذي أشرنا إليه، والتعليل أيضا وهو أن الأصل في العقود السلام والصحة حتى يوجد دليل الفساد من فوات الشرط أو وجود مانع. طيب، ذكرنا من النكاح ذكره المؤلف، ونحن ذكرنا من العقود مش بعد والوقف، فيه عقود أخرى؟ هنا فيها الرهن والهبة والإجارة والمساقات والمزارعة والشركات وغيرها. المهم هذه القاعدة. قال وإن شهد برضاء فإنه يصفه، إن شهد برضاء فلا بد من ذكر شروطه ووصفه أيضا، فيقول إن هذا الطفل رضع من هذه المرأة 5 رضعات فأكثر في زمن الإرضاع، لابد أن يصف هذا. فإن قال أشهد أنه رضع من هذه المرأة فقط ولم يذكر شيئا سوى ذلك، فإن الشهادة لا تقبل. وقيل بل تقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الرجل قول المرأة التي قالت عنه وعن زوجته إني أرضعتكما، مش قال؟ قال كيف وقد قيل، وفارقها الرجل، وهي لم تزد على قولها إني قد أرضعتكما. وعلى هذا فلا حاجة إلى ذكر الشروط، إلا إذا علمنا أن هذا الإنسان يخفاه الشرط، علمنا أو غلب على ظننا أن الشروط تخفاه، فإننا نستفصل. فإذا جاءت امرأة وقالت إني أرضعت هذا الرجل أو هذه المرأة، ونحن نعلم أن مثل أو يغلب على ظننا أن مثل هذه المرأة تخفى عليها شروط الرضاع، فحينئذ لا بد أن نستفصل. وهذا لا ينافي ما سبق من قولنا إن من شهد بعقد نكاحنا وغيره فلا حاجة لذكر الشروط، وذلك أنها إذا قالت أرضعتكما فالأصل التعدد أو الإفراد. التعدد أو الإفراد، إذا قالت أرضعتكما فالفعل يدل على مرة واحدة، يدل على مرة واحدة. فلهذا نقول إذا علمنا أو غلب على ظننا أن هذه المرأة لا تعرف شروط النكاح الرضاع المحرم فلا بد من الاستفصال. لما ذكرنا الآن وهو أن الأصل في الفعل الإفراد وعدم التعدد. كذلك لو شهد بسرقة، لو شهد بسرقة لا بد أن يصفها ويذكر الشروط ولا لا؟ نعم يذكر الشروط، كل الشروط، ويصف كيف سرق ومتى سرق ومن أي مكان سرق وما الذي سرق، كل الشروط احتياطا للحدود، احتياطا للحدود. والواقع أن هذا فيه ما يحتاط له من وجهين، من جهة الحدود ومن جهة حقوق الآدمي، لأن السارق يترتب على سرقته شيئان: الشيء الأول ضمان المال المسروق، والشيء الثاني القطع. ولكن ينبغي أن يستفصل في هذا، فيقال إذا شهد بالسرقة إن قال أشهد أن فلانا سرق من مال فلان كذا وكذا، أو سرق بعير فلان، أو شات فلان، فإنه يحكم عليه بمجرد هذه الشهادة بدون أن يصرف، احتياطا لمن؟ لأي شيء؟ لحقوق الآدميين. ولكن لا نقيم عليه الحد حتى يصرف هذه السرقة، وأنه سرقها من حرز مثلا درءا إيش للحد بالشبهات. يقول المؤلف: لو شهد أيضا بشرب خمر، قال أشهد أن فلانا شرب خمرا، يقول المؤلف لا بد أن يصفه، يصف ذلك الخمر، فيقول شرب من النوع الفلاني، شرب في المكان الفلاني في الوقت الفلاني، المهم يصف كل ما يتعلق بهذه الشهادة. ولا يكفي أن يقول أشهد أنه شرب الخمر، والصواب أنه يكفي ذلك، لأن العقوبة مرتبة على مجرد شرب الخمر. فإن كان هناك مانع من العقوبة كإكراه مثلا، فليدعيه ما شهد عليه. لو قال قائل: يحتمل أن هذا الشاهد شهد بأنه شرب الخمر لكنه مكره، أو لكنه غير عالم بأنه خمر، ماذا نقول؟ نقول الإكراه مانع، وعدم العلم بأنه خمر مانع. فنحن الآن نحكم بأنه شرب الخمر، ونحكم بمقتضى ما بمقتضى هذا الشرب. فإن ادعى الشارب ما يمنع هذه العقوبة وقال إنه مكره، أو إنه شرب هذا الشراب ولم يعلم أنه خمر، فحينئذ ندعو عنه العقوبة. كذلك لو شهد بقذف، فلا بد من أن يصفه. القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط، نسأل الله العافية. والرمي بالزنا أو اللواط يترتب عليهما ثلاثة أشياء ذكرها الله بقوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا واحد، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا اثنين، وأولئك هم الفاسقون، هذا ثلاثة. فإذا شهد بقذف فلا بد أن يصفه، لأنه قد يظن ما ليس بقذف قذفا، فلا بد أن يصف بأن يقول: